بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من عبادك العلماء العاملين والأبرار المجاهدين والصالحين المصلحين. اجعلنا طلاب علم بحق، نحرص على العلم من أجل الحق للحق بحق، نحترم العلم ونحترم أهله، نحب العلم ونحب أهله. اختلافنا يا ربنا اجعله فيك ولأجلك، وزدنا به محبة وتقديرا لبعضنا واحتراما. اللهم اجعلنا على نهج سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الأكارم، في الأسبوع الذي مضى قلنا قد شرعنا في باب أو كتاب الصيام كما يسمى في باب الفقه، وكان مقصود الكلام عنه تفصيلا هو التهيؤ لهذا الشهر المبارك الكريم، التهيؤ النفسي، لأن أي أمر من الأمور إذا أردنا أن يكون له شأنه المعتبر فينبغي أن نهيئ أنفسنا له وأن نربيها لإعطائه الحق الذي يستحق. فشهر رمضان هو الموسم الأعظم بلا منازع من بين الشهور، وتضمن ما تضمنه من أيام فضائل، الكلام عنها يأتي في حينه بإذن الله تعالى. فإذا أردنا أن نقبل عليه بطريقة صحيحة متضمنة للمعاني التي أرادها الله عز وجل منه، فينبغي أن نهيئ أنفسنا من زمن حتى قبل هذا الزمن، نهيئ أنفسنا له من الناحية الفقهية ومن الناحية التربوية التي تنعكس تعظيما لشعائر الله، ورمضان من أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. وكلكم يحفظ ويعلم ويدرك أنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المعظمين لها في نفوسنا، حتى يجعل التقوى زينة قلوبنا وآثارها زينة جوارحنا وسلوكنا وتصرفاتنا، وما ذلك على الله بعزيز. تعرفنا على مفهوم الصيام، على تعريف الصيام لغة واصطلاحا، وقلنا على من أنه يجب في حق الإسلام، في حق من توفرت فيه ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، وزاد هنا رابعة قال القدرة على الصوم. طبعا تكلمنا عن هذه الأمور الثلاثة بالتفصيل أظن في الحلقة أو في الدرس السابق، صحيح ولا في الخيال؟ أظن تكلمت عنها بالتفصيل في الدرس السابق. قلنا أيضا في موضوع الإسلام حتى تكون مذاكرة سريعة، أن الإنسان المسلم مطالب بالصيام قولا واحدا إذا توفرت فيه بقية الشروط، وقلنا أن الخلاف واقع في حق غير المسلمين، هل يطالبون بفروع الشريعة أو لا يطالبون بفروع الشريعة، وقلنا أن الخلاف فيه أقرب إلى الخلاف اللفظي، لأن الجميع متفق على أن غير المسلم مخلد في نار جهنم، ولكن مطالبته بفروع الشريعة زيادة له في تعذيبه، إذا طلب بالتفصيل فأنه زيادة في التعذيب، فالخلاف أقرب إلى الخلاف اللفظي. كذلك عرفنا معنى الشرط في اصطلاح الأصوليين، عند الأصوليين ما هو تعريف الشرط، وبنينا عليه ما بنيناه. تكلمت أيضا عن البلوغ، فالبلوغ من أهم الأمور التي يلزم بها الإنسان المسلم تكليفا، وقلنا هنا التكليف تكليف يسقط عنه الإثم، وليس التكليف الذي لا يقبل إلا منه، فهناك فرق شاسع بين الاثنين. بمعنى أن الإنسان المسلم دون سن التكليف أو دون علامات التكليف إذا صام يقبل منه صيامه ويؤجر عليه، كما أنه إذا صلى تقبل صلاته ويؤجر عليها، واضح؟ وكذلك العمر والحج وسائر العبادات، وقلنا الخلاف فقط في موضوع الزكاة. أما إذا لم يصلها لا يحاسب على تركها، إذا لم يصم لا يحاسب على ترك الصيام إذا كان دون التكليف.
أما إذا كان مكلفا فإنه يعاقب، أصبح مكلفا يعاقب على ترك الصيام كما يعاقب على ترك الصلاة. والتكليف عند علمائنا رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. السلام حياك الله على الأمير، الله يجزيك خير. وقلنا أن التكليف له على، ولا لم نتكلم في تفاصيل التكليف؟
لا بس فارب من التكليف الذي لا يتم العمل الذي يتم التكليف.
نعم الكبير. طيب ما هو التكليف؟ سلام ورحمة الله. التكليف إما أن يكون بالسن بالعمر، وإما أن يكون بالعلامات. فغاية أو أقصى مرحلة يبلغها الإنسان في عمره إذا لم توجد فيه أو إذا لم تتوفر فيه العلامات الخلقية فهي عمر 14 سنة. إذا تجاوز هذا العمر أصبح مكلفا يؤمر بفروع الشريعة وبكل أحكام الشريعة بقدر استطاعته طبعا، لأن كل حكم له شروطه الخاصة. ولكن أتكلم الآن أنا تحديدا عن الصلاة والصيام إذا لم يكن مريضا فإنه يطالب بها. أما العلامات الخلقية فإنها معروفة لها مقدمات، ثم بعد ذلك العلامة الفارقة هي الاحتلام كما نسميه في أحكام الفقه والشريعة الإسلامية. فمجرد ما يحتلم الإنسان ولو كان عمره 9 سنوات أصبح مكلفا. أما إذا تجاوز 14 سنة ولم يحتلم فإنه يصبح مكلفا. واضح؟ وموضوع التكليف الخلقي يختلف من بيئة إلى بيئة ومن مناخ إلى مناخ. يعني في الدول الحارة التكليف يبدأ منذ الصغر، يعني يبدأ الإنسان من 10 سنوات 9 سنوات 11 سنة بأبعد تقدير. في بلادنا إجمالا 11 سنة يعني مش الكل، ولكن نتكلم الذي عليه الجماهير يعني وهو الأولى. أما بالنسبة يا أخوان، أما إذا بدي أعتبر 16 سنة جدي عليه السلام،
واضح؟
نعم سآتي لهذه النواحي التربوية من خلال التكليف فتح الله عليك. بما يتعلق بموضوع 10 سنوات والأحد عشرة سنة فيما يتعلق بالبلوغ، هذا أمر مرتبط بالبلاد الحارة إلى نسبة كبيرة. طيب احنا عندنا في بلادنا، نعم هنا انتهينا، في بلادنا في بلاد الشرق الأوسط وحيث المناخ المعتدل فإن البلوغ يكون إجمالا بين 12 و13 سنة غالبا، قل ما يصل إنسان 14 سنة ولم يبلغ، قل ما يعني مرحلة الصف الثامن 9 غالبا بيكون تجاوز، غالبا يعني بنسبة تفوق 90% يكون تجاوز هذه المرحلة التكليفية. والتكليف عندنا يا أخوان، وهذا مقصود الكلام تفصيلا عنه مع أن الباب باب الصيام مع أهمية الكلام عنه في كل الأبواب، لابد أن نجدد معنى هذه الكلمة، كلمة التكليف. تكليف يعني صرت مسؤول، صرت راعي، صرت قيادي لنفسك، صرت مدير لنفسك، صرت إلى آخر ما هنالك من كلمات لها معنى، لها قيمة، لها وزن، لها معنويات في وتقدير للإنسان. أما اليوم تعريفها عند من يسمي نفسه علماء التربية يقولون المراهق، وخصائص المراهقة الصياعة والضياعة والتفلت وال يعني يخربون شخصية، يفسدون شخصية الإنسان بقصد، كالتنجيم. التنجيم والأبراج يفسدون منذ الصباح مزاج الناس فيتأثر بهم الناس منذ الصباح. واحدة برج العقرب لا اليوم بده يصير معها مشكلة مع زوجها فبتروح تعمل مشكلة مع زوجها، يعني كأنه عم يوجهها توجيه بهذا الأسم. فأحنا بمراحل معينة من التدريس، وهذه مسؤولية الجميع يا أخوان، بمراحل معينة من التدريس سن المراهقة يعني سن الضياع وسن التفلت وسن الثورة وسن خصائص عجيبة. أما في الإسلام هو سن المسؤولية، سن التكليف، سن أن يصبح مهتما قادرا على إدارة نفسه. لو يعلم الولد منذ الصغر هذه المعاني، فإنه عندما يصبح في هذا العمر يقدر هذا الأمر ويدير نفسه بنفسه، وربما يكون قائدا. لذلك لا نستغرب أن نجد أمثال سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما كان غلاما فقيها ترجمان القرآن، ولا نستغرب أمثال سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه عندما كان في 16 من عمره وهو قائد جيش يفتح أعظم وأخطر وأصعب البلاد، بلاد الشام، حررها الله من طاغية الشام. فهذا أمر يا أخوان من الأهمية بمكان. فكرة مراهقة أو كلمة مراهقة نريد أن نلغيها، نلغي من قواميسنا البيتية والتربوية والمدرسية إلى غير ما هنالك، ونستبدلها بالكلمة الشرعية تكليف، مكلف. إنسان لما يقول لك مسؤولك أو أميرك أو والدك وقبلهم جميعا ربك وقائدك محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنت مكلف، هذا تعظيم ولا امتهان؟ تعظيم ولا امتهان؟ تعظيم يا أخوان. أنت أصبحت مكلفا من الله، أصبحت مكلفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مراهقة يلا روح صيعة، روح فلات، روح كذا، نسأل الله السلام. أردت فقط الكلام عن هذا الأمر. الأمر الآخر الذي أشار إليه الأخ الكريم، موضوع تربية الأبناء أو الأولاد على موضوع الصلاة منذ 6 أو 7 سنوات بالحد الأقصى، والشد عليهم عند عمر 10 سنوات. هذا الأمر فيه معاني راقية، ولكن نحن لا نريد أن نأخذ الضرب بمعنى الضرب، لأن الإنسان عندما يستخدم الوسائل الصحيحة قد لا يضطر إلى الضرب مطلقا. عندنا حتى يكون الصيام هو محط كلامنا ونشارك جميعا في هذا الدور بإذن الله تعالى، السؤال الذي يطرح نفسه: كيف نحبب أبناءنا وبناتنا الصغار بالصيام؟ هناك عدة أمور تحبب أبناءنا وبناتنا بالصيام، من أهمها القدوة من الوالدين، من أهمها القدوة من الوالدين، من أهمها يا أخوان التهيئ النفسي الذي نتكلم عنه الآن. تهيئ النفسي هذه من أهم الأمور التي تحبب الولد بالصيام. اصطحاب الأولاد لإحضار الأغراض لشهر الصيام، على رأيي الخاص، وأحترم الآراء الأخرى دون الدخول في النقاش الآن، ومن شاء أن يناقش فيما بعد لا بأس، ما تيسر من الزينة ابتهاجا بقدوم شهر الصيام. مسابقات على صعيد الأسرة والأطفال بالنسبة للكشافات، هذه مسؤولية العمل، من يعمل في العمل الإسلامي، الأخوة في عباد الرحمن أو في الأخوة في الجماعة الإسلامية، أو حتى من عنده حلقات في المساجد، أن يهيئوا الأبناء والبنات من الآن لتحبيب الصيام، لتحبيبهم بالصيام من خلال مسابقات تنافسية فيها شيء من الهدايا التحفيزية البسيطة، هذه تحفز الأبناء. لا أتكلم عن عمر 12 و13 سنة، أتكلم عن عمر 6 سنوات و7 سنوات كحد، و8 سنوات أستطيع أن أقول كحد أقصى. هذا الولد عندما يشارك في مثل هذه الأمور والله فيها من الخير الشيء الكثير. أضف إلى ذلك ما يحدث في رمضان، وهذه بفضل عز وجل موجودة في القلمون عند الجميع، عند جميع الأخوة في العاملين في حقل الدعوة، أنهم يشركون الأطفال في صناعة طعام الأفطار، الأولاد في صناعة طعام الأفطار وكذلك في توزيعه، فهذا فيه زرع عملي لتحبيب الأولاد بالصيام. مثل هذا الكلام يقال في الصلاة وفي غيرها يا أخوان. فنحن عندما نقرأ نصا لا نريد أن نكون ظاهريين في أبعاده التربوية، بل نكون ظاهريين إن شاءنا، وهذا مذهب له أهله، أن نكون ظاهرين في الحكم الفقهي فقط، أما في الأبعاد التربوية لا ينبغي أن نحصر النص أبدا، بل نتوسع فيه إلى أبعد الحدود. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما، أو الأثر الذي ورد: علموا أولادكم الصلاة، التعليم يقتضي ممارسة، يقتضي تفاعل، يقتضي أمور كثيرة، وليس فقط أنه يقف الخطيب على المنبر والصلاة الصلاة الصلاة، بيكون عم يبهدل عم يصلوا قدامه، ما عم يصلوا من هم مضطر يبهدلهم، واضح؟ وأنما هذه أمور تحتاج إلى ممارسة وتحتاج إلى قدوة منا جميعا، كل بحسب عمله، والله تعالى أعلم وأحكم. تكلمنا عن الإسلام، تكلمنا عن البلوغ، تكلمنا عن العقل والمجنون بشقيه، وتكلمنا عن القدرة على الصوم أظن، والله أعلم. هيك بشقيه، المجنون بشقيه، في المجنون المطبق يعني هذا عنده جنون كلي دائم، وفي المجنون اللي يحدث معه حالات من الصرع ليس عنده جنون كامل. وأن نعم، فالمجنون المطبق طبعا ليس مطالبا بالصيام ولا بغيرها من أنواع العبادات قط. أما المجنون الذي يصيبه الجنون أحيانا فإنه يطالب بحسب حالات الجنون التي تحدث معه، ولكن يؤمر بالقضاء، يؤمر بالقضاء، واضح؟ ولكن جن اليوم كله كيف بده يصوم؟ أصابه الصرع في هذا اليوم أو في ابتداء هذا اليوم وأكل أو مضطر لأخذ دواء معين، فهذا لا بد من القضاء. نعم، لأن هذا بحكم المريض، بحكم المريض، والمريض يقضي. طبعا في البعض فصل قالوا إذا كانت حالات جنونه تغلب حالات التعقل عنده فأنه أقرب إلى المريض مرضا مزمنا وبالتالي لا يؤمر بالصيام. فهذه فيها تفصيل تختلف من شخص لشخص، ولكن الحكم العام المجنون جنونا كليا لا يطالب غير مكلف بالصيام ولا بالصلاة، أما غير ذلك فبحسب حالة الشخص، والله تعالى أعلم وأحكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وفرائض الصوم أربعة أشياء: النية والامساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء. النية والامساك عن الأكل والشرب، النية واحد، الامساك عن الأكل والشرب اثنين، الامساك عن الجماع ثلاثة، وتعمد القيء أربعة. واضح؟ حتى ما يفكر أنه النية يعني الجماع معطوفة على المجرور به، الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، يعني عندي النية الإمساك عن في ثلاث معطوفات بعدين وتعمد القيء. طيب، وتعمدي والإمساك عن تعمد القيء أيضا، يعني ترك تعمد القيء. وفيها كلام مفصل طبعا سأتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. سأعود إليها مرة ثانية. النية واحدة، الإمساك عندي عن الأكل والشرب والجماع وكذلك عن تعمد القيء. هلأ هو ليس مضطرا لها هنا في فرائض الصوم، ليس مضطرا لها، يعني لا أدري لماذا ذكرت هنا. بكل الحالات هذه تذكر تحت في مفسدات الصوم. نحن نقول فرائض الصوم عندنا النية قطعا لا خلاف عليها في الصيام الواجب، وكذلك في صيام السنة لا خلاف عليها، ولكن الخلاف في توقيتها. فالنية أمر لا بد فيه في الصيام عموما، والأحاديث في ذلك واضحة. حديث العام المحفوظ الذي يحفظه الكبير والصغير والذي استنبط منه علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم القاعدة الفقهية العامة الكلية، حديث إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة العامة شهية الأمور بمقاصدها. وكذلك أتكلم حيث العموم الآن، سأدخل في التفصيل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت نية من الليل. فهذا حديث مخصص بالصيام. طيب، أما الصيام الواجب يا أخوان، أم إذا أردت أن أوزع النية أو أن نقسم النية على الصيام، فصيام النفل يجوز قبل يوم من الليل، ويجوز بعد الفجر، ويجوز إلى وقت الضحى، ويجوز إلى وقت الزوال، بل يجوز عند بعض العلماء إلى الغروب لو لم يأكل شيئا ونوى الصيام قبل الغروب بلحظات يصح صومه، وهذا قول عند المالكية رحمة الله تعالى عليهم. أما عند الشافعية، وأظن هذا الكلام سيأتي لاحقا، عند الشافعية رحمة الله تعالى عليهم، فآخر وقت للنية في صيام النفل، صيام التطوع، هو وقت الزوال الظهر. وكلهم استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدخل على بيته يسأل عن الطعام، فإذا لم يجد الطعام يقول إني صائم، يكمل ينوي الصيام ويكمل نهاره صائما. واضح؟ طيب، أما الصيام الواجب فصيام رمضان له شأن نتكلم عنه إن شاء الله تعالى. أما صيام الكفارات والنذر فلا بد من تبييت النية والقضاء، لا بد من تبييت النية لكل ليلة على حدة. يعني أنا علي يوم من رمضان وبكرة بدي صوم، بكرة الخميس، أثناء الخميس الظهر أو لك بعتبره الصيام نفل، ولا بعتبره أنه أو لك اليوم اللي افطرته برمضان، هذا ما نية، هذه ليست نية، لا بد من تحديدها مسبقا. الصيام الواجب، لأنه الصيام الواجب أنواع، إما أن يكون نذرا إذا نجحت بدي صوم ثلاثة أيام، أو إذا سقط بدي صوم ثلاثة أيام، أو إذا هلك بشار الأسد بدنا نصوم شهر مثلا، إن شاء الله يهلكوا ما هي مشكلة، بعدين كل الطاعات مقبولة. فهذا نذر، هذا نذر بغض النظر عن كونه مستحبا أو مكروها، فيه كلام في باب النذر إن شاء الله عندما نتكلم عنه في حينه. فهذا نذر لا بد من تبييت النية ابتداء من الليل أو قبل وقت. وكذلك الكفارة، إذا كان الإنسان عليه كفارة معينة مثل اليمين أو غير ذلك، فلا بد أن يحدد هل هذا الصيام الذي سيصومه غدا هو صيام كفارة أم صيام تطوع أو غير ذلك. وكذلك القضاء، هذه من أنواع الصيام الواجب الثلاثة، أضف إلى ذلك صيام رمضان. إذا جئنا لصيام رمضان فالنية فيه على قولين عند أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم جميعا: وجوب النية في كل ليلة من ليالي رمضان، وهذا قول فيه معاني تربوية رائعة سأعود إليه الآن. والقول الثاني هو أنه تكفي عن الشهر نية واحدة، لأنه زمن متماسك متلاحق وهو عبادة واحدة. يعني شهر رمضان صيامه عبادة واحدة. طيب، وهو الأقرب إلى الصواب، يعني هذا الأقرب من قول المحققين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ولكن القول الأول فيه معاني تربوية رائعة يا أخوان. تجديد النية، تجديد العلاقة، فيه تجديد علاقة. النية بحد ذاتها عبادة، وهذه المشكلة لما عم يفهموها أخواننا. يعني نحن نناقش في ظواهر النصوص، يعني تجب أو لا تجب؟ يا أخي لا تجب، ولكن مجرد أن تجدد النية هذه عبادة، عبادة، عبادة مستقلة. هل هي واجبة؟ هل هي سنة؟ ليست مشكلة، تؤجر عليها، تؤجر عليها، فهي عبادة مستقلة. ثانيا، تستشعر عظمة اليوم كيوم في الصيام. واضح؟ مش يعني شوفوا أنتوا نكهة قراءة الفاتحة في أوقات متفرقة من اليوم في الصلاة، لها نكهة، هي ليست متكررة 24 على 24، وليست منقطعة انقطاعا كليا. فقراءة الفاتحة عندما تقول كل يوم 17 مرة بالحد الأدنى موزع على 24 ساعة، إياك نعبد وإياك نستعين، تجديد علاقة مع الله سبحانه وتعالى، تجديد العبودية له جل في علاه. فأنت عندما تنوي كل ليلة من ليالي الصيام، هذه فيها تجديد علاقة مع الله، هي عبادة، هي تجديد علاقة مع الله، هي تقويم لصيام الأمس. يعني أنا اليوم صمت وفي صيامي خلل، في كان خلل ما، لما أنوي صيام الغد انتهى اليوم، أستحضر ما حصل معي في اليوم من خلل، اغتابت، قصرت، غشيت، عقيت، إلى آخر ما هنالك من ذنوب أو أهمال. فعندما تجدد النية تستحضر أعمال الليلة السابقة أو النهار السابق من الصيام، فتستدرك هذا الخلل وتستغفر عليه، كله من خلال النية. هذا معنى النية، مش النية فقط أنه كما يقال مثل ما علمونا الله يجزيهم خير إخواننا الكبار بالعمر، نويت أن أصلي أربعا، ما بعرف إيش، نسيت اللفظ، كنا نسمع من أخو من أهلنا وإخواننا الكبار بالعمر، الله يطول عمركم وعمرهم جميعا، هو بده يكبر نويت أن أصلي أربعا، فرض صلاة الظهر مثلا، يمكن هيك بهالمعنى. ما هذه النية؟ النية معاني قلبية مرتبطة بما يملأ المؤمن قلبه، وهو حب الله والخضوع له والانقياد التام لله سبحانه وتعالى. وهنا نفهم معنى النية، إياكم أن تحصروا النية بمجرد فقط مجرد قصد عبادة، هذه لا شك هي الأساس، ولكن لها معاني تربوية أكثر مما ذكرت بكثير. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على إخلاص نوايانا وتجديد علاقاتنا بربنا وأخلاص العبودية له جل في علاه، والأكثر من الفضل والأجر، وما ذلك على الله بعزيز، فهو صاحب الفضل وصاحب الأجر وصاحب الكرم اللامحدود. هذا بالنسبة للنية. في سؤال حول النية؟ نعم الفسيل. لا ما في، انتبه، العلماء قالوا محل النية، فتح الله عليك، جيد هذا الكلام، محل النية باتفاق العلماء هو القلب، ليس شرطا أن يتلفظ بها. وإذا اعتبر التلفظ، انتبه، بدنا نميز بين أمرين، الأخوة بعض طلاب العلم بيخلطوا فيهم، إذا اعتبر التلفظ بها شرط من شروطها فهو بدعة، أما إذا تلفظ بها هكذا تعليما أو تذكيرا لنفسه، في ناس أخي موسوس، في ناس موسوسين، تعرفوا أنتوا بالوضوء وغير الوضوء، أم قد يكون تعليما أنا عم أنوي لحتى أعلم من حولي، أو موسوس أو تذكيرا لنفسه الزيادة في الاطمئنان، فهذه لا حرج فيها قط. فالنية محلها القلب إلا في التلبية بالحج والعمرة، فينبغي التلفظ بها، واضح؟ هذا لا أشكال فيه البتة، والله تعالى أعلم وأحكم. طيب، الأمساك عن الأكل والشرب والجماع، هذا لابد أن يكون مستحضرا من خلال النهار، وطبعا المقصود بهذا الأمر فقط وقت الصوم، وقت الصوم الذي يبدأ من الفجر الصادق إلى غروب الشمس. يمسك الإنسان عن الأكل والشرب إمساكا تاما كليا، لا يجوز له أن يأكل شيئا أو أن يشرب شيئا إلا ناسيا. من تعمد فإنه يبطل صومه قولا واحدا، وعليه الكفارة، والكفارة في هذا الشأن صعبة جدا. إذا أكل أو شرب ناسيا فلا حرج. قالوا في مسألة الحرمة التي تخاف من زوجها، في رجال طباعهم بيعلوا على الأكل، مالح ما بيتاكل إلى آخره، في رجال هيك، فقالوا يجوز لها أن تمضغ أو تتزوق الطعام. يعني تتزوق الطعام، تمضغ لأمر آخر سأتكلم عنه بعد قليل. يجوز لها أن تتزوق الطعام شيء بسيط، ولكن لا تأكله وإنما ترميه بعد ذلك، هذا أمر. أما مضغ الطعام فقالوا في حق المرأة التي تطعم رضيعها يجوز لها أن تمضغ، تلين له الطعام ثم تطعمه إذا لم تجد ما يأكله.
أكل الرجال وما يدعك،
ما في حرج، ما في حرج مطلقا، تحفيز. سبحان الله العظيم. فهذه حالات طبعا لها ضروراتها، والضرورة تقدر بقدرها ولا ينبغي أن نزيد عليها مطلقا. طبعا في مضغ الطعام أمر مهم، فيه عفو،
رأس لسانه
طبعا، قلت ذكرت هذا الكلام، ولكن لمن خافت فقط. أما ترك، وكذلك ترك،
بس الحمد لله بالألمون أكيد معنا ولا مرة بتدو،
ترك الجماع، معروف ما هو الجماع دون دخول في تفاصيله، وينبغي على الشاب المقبل أو العاقد أو المتزوج الشاب أن يبتعد عن حتى عن المقدمات خشية الوقوع والانجرار، مش من باب الوجوب ولكن من باب الاستحباب، واضح؟ من باب الاستحباب يستحب له الابتعاد عن كل مقدمات الجماع حتى لا ينجر إلى ما لا يستطيع أن يضبط نفسه فيه بعد ذلك. وتعمد القيء، معروف ما هو تعمد القيء، إذا تعمد الإنسان القيء وخرج فإنه ينطبق عليه أنه أبطل صيامه، ولكن هل يطلب بالقضاء فقط أو بالقضاء والكفارة، هذه أمور لها تفاصيلها نتكلم عنها في حينها إن شاء الله فيما بعد. هناك أمور تبطل الصوم ويلزم صاحبها بالقضاء فقط، وهناك أمور تبطل الصوم ويلزم صاحبها بالقضاء والكفارة.
أكتفي بهذا القدر اليوم. جزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن يسدد خطانا وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يتجاوز عما وقع منا من خلل أو خطأ في هذا الدرس وفي سائر شؤوننا. هل من سؤال، اقتراح، اعتراض، انتقاد، فائدة، إضافة؟
إذا مثلا وحدين واحد على قضاء من رمضان، في بعض رمضان نعرف صيام ستة من شوال.
نعم نعم.
فإنه واحد يجمع بينين، يعني أنا مثلا علي فجمعته من الستة، هذا ما نوجه اسمه هيك.
كلمة من جائز غير، يقع عن شيء ولا يقع عن اثنين.
ما في أنا أنوي صوم ستة من شوال ومن ضمنه
وهم نفسه القضاء لا يصح.
يعني ما كتنوي واحد من
أما نفلين نعم، أما نفلين نعم، أما أما واجب وسنة لا.
خميس نفس
نعم. أنت نعم تجمع بين الاثنين والخميس وبين الستة شوال، بين الأيام البيض الثلاثة والثلاثة من الستة شوال، أما غير ذلك لا. لكن هناك مسألة أخرى أنا دائما أتكلم بها حتى في الخطبة، وهذا رأي الذي أقتنع به تقليدا واتباعا لمن قال به من العلماء رحمة الله تعالى عليهم جميعا، أن الإنسان إذا كان عليه أيام من رمضان فهل يجوز له أن يصوم ستة نفل من شوال قبل أن يقضي ما عليه؟ فالقضاء في حقه بالنسبة للأيام الواجبة موسع، عنده سنة بكاملها، وأما ستة أيام شوال فهي محصورة في شهر شوال. الأفضل أن يجمع بين الاثنين، إذا استطاع أن يقضي أيامه ويصوم الستة ممتاز، ولكن إذا عجز ولا يستطيع الصيام ويحب أن يصوم ستة شوال ثم يؤخر القضاء فأنا رأيي الشخصي أنه لا حرج في ذلك قط. وثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها وغيرها رضي الله تعالى عنها وعن جميع أمهات المؤمنين والصحابة الكرام أنها كانت تقضي أيامها في شعبان، وحاشا لامرأة طاهرة فاضلة وهي أم المؤمنين وهي الفقيهة التقية النقية أن يمر عليها سنة بكاملها ولا تصوم نفلا.
بالنسبة للموضوع هو إيش هو الحديث أن تصوم رمضان
وأتبعه ستة من شن
فبعدين بيقولوا إذا ما قضيت ما بتكون ستة من
رمضان. طيب نعم، ولكن هنا باعتبار رمضان أنه ترك بعض الأيام جيد، هذا تأويل حلو، ولكن لو صامه فيما بعد هو صام رمضان ولا ما صام رمضان؟ واضح؟ هو أنت جيد جيد، ولكن هو ترك الشهر رمضان انتهى، لكن التعليق على كلمة صام رمضان، بالتالي هو صام رمضان لأنه ما تركه عاجزا لا يعد مفطرا له قصدا، وبالتالي تأخيره عن زمانه إلى زمان أوسع شرعه الله عز وجل له لا يعتبر خرقا للقاعدة العامة.
قاعدة الضرورات تبيح.
عفوا.
قاعدة الضرورات تبيح المحصول. نعم. هذه من شروط، بس هو كان من شروط القدرة على الصوم. إذا هو ما قدر يصوم صار ما توفرت عالشهر. فإن يعتبر إنه هيل يرجع
قضية. نعم. هلا القدرة على الصوم فيها تفاصيل سيتكلم هو عنها بعد ذلك. لكن من ضمنها المرض الطارئ، من ضمنها المرض المرتبط اللي يتعلق بالنساء، وهذا هذا أمر خلقي لا تستطيع الخروج عنه، ومن ضمنها السفر، ومن ضمنها أحيانا الجهاد في سبيل الله، ومن ضمنها في أمور كثيرة تعجز الإنسان عن الصوم. واضح؟ أما ما في ترك الدخان هذه ليست من الموانع. واضح؟
سؤال.
أو بيشتغل، يعني في البعض بيقول لك أنا بيشتغل وبتعب كتير بالغاطس مثلا أو مشاكل، هذه ليست من الأعذار. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين كانوا يعملون بالزراعة في المدينة تحديدا، والمدينة معروف ما هي في فصل الصيف، ومع ذلك لم يكن هذا الأمر عذرا لهم في ترك الصيام. السفر والمرض والعجز عن الصيام بسبب الكبر الكبير، يعني كبر الطعم في السن جدا، هذا الذي يعتبر من ضمن الأعذار المعتبرة في عدم القدرة. والله أعلم.
شايف هذا في السفر؟
تكلمت عنها في الدرس السابق.
انا في فطر يا شيخ كان جاي من فرنسا الهان.
لا لا يتكلم متكلم على متكلم.
من قبل من
قلنا انه اذا كان السفر اذا كان الصيام في حق اذا كان السفر متعبا له فالصيام في حقه مكروه ولكن يصح. اما اذا كان السفر لا يؤثر عليه قط فالصيام في حقه مستحب ولكن يجوز له ان يفطر. فالسفر بكل الحالات عذر لترك الصيام، ولكن يختلف باختلاف الشخص. انا وياك على نفس الطائره كلانا الى جده، بمجرد ما اطلع بالطائره انا بدودخ وبنصرع مثلا وبيسقط ضغطي وبيطلع ما بعرف ايش وبينزل ما بعرف ايش، فانا في حقي مكروه. واذا اثر في المرض فهو محرم. انتبه في تفصيل. اما انت اخر همك كان مشوار من هام لبيتكم، فانت في حقيقه مستحب الصيام ولكن يجوز لك ترك الصوم.
بس سؤال عن السفر، اذا انا حاجز على جده مثلا على الظهر فيني افطر، اذا انا بدي افطر فيني افطر ببيتي قبل ما اروح قبل ما امشي؟
كلام كثير كثير حلو. في هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سعود اليك، ليس من البر الصيام في السفر. هذه القاعده العامه، ليس من البر الصيام في السفر، هذه القاعدة العامة والحديث صحيح. شوف أخي الكريم، موضوع بدء النهار وأنت في الحضر ولم تسافر بعد لا يجوز لك أن تقطعه بعد ذلك، وكذلك الصلاة المسافر لا يجوز لك أن تبطله بعد ذلك. يعني أنت بدأت،
إذا بدي سافر على العصر
خلاص بتكمل صيام.
بما أني بالحضر
أنشأت صيامك في الحضر. أحسنت، هذا السؤال مهم. وكذلك الصلاة، من أذن عليه وقت صلاة في حضره فلا يجوز له القصر، وإنما يكون خارج الحضر، حضره يعني بلدته. يعني أنا مثلا مشيت من البلدة وأذن علي الظهر بأنفخ، خرجت من بلدتي أنا، فخلص ينطبق علي ونويت السفر.
طيب بركة انا بدي اجمع واقصر ببيروت على اساس انه انا
بدي اطلع قبل الظهر من هون او قبل العصر،
بس انا بدي اعمل
ما في جمع. دخل عليك الوقت وانت في الحضر فانت ملزم بحضرك.
نعم مثل واحد مسافر بس التحق بايمان.
نعم ملزم بالايمان، بالإيمان. وأقول لك مسألة تغيب عن النساء مهمة، وقد يعني البعض يسأل من قبل أهله، كالمرأة التي تكون معذورة فيذهب عنها العذر قبل الفجر الصادق ولكن لا تستحم إلا بعد العصر، يجب عليها الصيام؟
ببعض يقولوا إذا عملت نص النهار بتبقى.
قالوا نعم نعم، إذا قبل الظهر والعصر اعتبروها، وهذا كلام قوي جدا بما يتعلق، وألزموها بالقضاء إن لم تكن صائمة. واضح يا أخوان؟ فهذه مسألة أين تنشأ عليك العبادة. إذا نشأت في حقك العبادة وأنت في الحضر فإنها تجب عليك بما ينطبق عليها حكمها في الحضر سواء كانت صلاة أو صيام. هاتم بيفطر لما يكون بالسفر؟
لا ساعتها إلا هلأ إلا في استثناء قلت له إياه إذا طلع بالطيارة وحس حاله هو صوري.
هذاك طبعاً ما يكون بالبلد وهيك نفس الشيء.
بس هو أنا عم بقوله إنه هلأ أنا عم مثل ما قال نفس السؤال، ما راح حدا يفطر ساعتها كل اللي فترة
ما جيد. بس هذا الكلام يا أخوان متى يعني؟ كلامكم جميل. أنا بدي أقول لكم في كثير من أوقات، في كثير من أوقات الطائرات ليلاً، فأنت بكون مسافر فيك تفطر ومقسوم، يعني بيأذن عليك الفجر أنت وخارج بلدك أو أنت وبالفضاء. هذا أمر. الأمر الآخر يعني هذا الكلام أكثر ما تشعرون بقيمته في سفر البر، لأنه إجمالا سفر البر غالب ليلة وأكثر. يعني إحنا لما كنا نجي من السعودية بالبر كانت 24 ساعة وأحيانا أكثر، في رمضان كان غالبنا يصوم، وبعض طلاب العلم ما يصوموا ما في مشكلة، حقهم شرعا 100%. يمكن مضطر يأخذ دواء من كذا، ما في إشكال البر. فما في
إشكال.
بدوخ بده ياخذ دواء الى اخره. هذا امور بتخصه اخذ بالعذر اخذ بالرخصه حقه طبيعي. وين هم بال شو الامر؟
نحن معنا وحده ملائكه معك
في الساعه. طيب في اسئله بعد يا اخوان؟
صراحه صراحه مع الرخصه بس اللي بالشرع اذا سافر على السعوديه
ماشي هذا ما بعرف شو سافر ساعه من الجسم انت ما فيك تقارن يا اخوان. انا بدي انصحكم نصيحه، صلوا على رسول الله صلوا على رسول الله حتى تبقى الملائكه في هذا المجلس يا اخوان. صلوا على رسول الله. يا أخوان يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب من هلأ لموت، لا تعيدوا التاريخ بأخطائه ولكن عيدوه بأمجاده. لا يحكم أحد على آخر بناء على قوته وجسده وطباعه ونفسيته. ما أعطاك الله به من خصائص قد لا تراه في جسد آخر ممكن يكون بحجمك مرتين، في ضعف معين أنت لا تقرأه لا تعرفه من خصائص هذا الشخص. فلذلك لا تحكموا على بعضكم ولا يحكمن أحد على آخر. والله ما غالب بلايانا الآن إلا بسبب سرعة تحكمنا في شبابنا على إخواننا الذين كانوا في أعذار ما لا نعرفها ولا نطلع عليها، وإنما يطلع عليها العالم بالسرائر سبحانه وتعالى، فابتلانا بها أو ابتلى أولادنا بها من حيث لا ندري. فرجاء كل إذا شهدت خطأ اذهب وانصح بالتي هي أحسن، قد يعطيك عذرا تعود باكيا وتقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلق وعافاني ما ابتلاه به. وقد تقتنع وقد لا تقتنع، قد تقول وجهة نظر ما في إشكال، أو بأسوأ الحالات الله يهدي صاحب معصية بينك وبينه وبين الله سبحانه وتعالى. أما سرعة الأحكام فرجاء لا نريده. بارك الله بكم. بعد هالسؤال السؤال $50.
ما السؤال في القوتي عندي رفيعان كهيك رمضان أدان تاني أدان عم نعمل كلنا سمع كم أدان تاني أدان خلصنا نحن أول أدان هنا تاني أدان ده اللي عم يقدم ده اللي عم يقول له أول بحق لهم أول ده يخلص تاني أدان مصبوطة الكلاش
لا
لما يعني عم بأمسح اللي
فيها هن باعتبارهم أن الأذان ليس في وقته الصحيح
في قول
واضح
في قول
أنا بس بقدر أنا أذن
شوية من تاني أذن شوية بضل فيك
تكمل ما في فيك ويدك. أما إذا عبوة ناسفة 3 متر لا بس إذا عم تشرب بتكمل الشربة بتكمل الشربة متكمل لا مش القلم متكمل شربة الماء بتمك أو البيض أو لقمة بفيك تكملها. أما منقوشة من عند عيشة أو عصاج اللي اليوم بتكون
أنا إيش أكيد إنه فترة ولا هلا شخص سعيد أدينه 4 دقايق 5 دقايق حنا من أول تأذن شخص سعيد عم بيوم إذا أنك أحرم آخرين دقيقة أو دقيقة ما هو 4 دقايق 5 دقايق.
يا أخوان مسائل العبادات مسائل العبادات المحضة احرصوا فيها على الورع، اما مسائل المعاملات ففيها فسحه والورع فيها جيد كمان، ولكن مسائل العبادات احرصوا فيها على الورع. مسائل العلاقات الاجتماعيه وما شاكلها فيها فسحه، يعني الاجتهاد فيها جيد وجميل ما دام ضمن الضوابط العامه، وان كان الورع فيها ايضا افضل. اما العبادات فالورع مطلوب رقم واحد. والله تعالى أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.